أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للآية الثانية، نحن لم نستقر على رأي فيها، وأجلنا ذلك كما قلنا إلى ماذا؟ إلى البحث الروائي، لأنه في الروايات ما يمكن أن يستعان به على تفسير الآية، لأن هناك بعض الروايات وردت في مقام تفسير الآية، فيمكن أن نستعين بالروايات على ترجيح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر، ولذا لن نبزم به. نعم، بناء على أحد الاحتمالين اللي هو ما أدري سأشتبه بالاحتمال الأول أو الثاني، بناء على أحد الاحتمالين يرد عليه نفس ما أوردناه على السيد الخوي قدس الله نفسه في تفسير الاحتمال ماذا؟ الأول، وهو أنه لو فرضنا أن الرواية أن الآية الشريفة كانت تشترط الحضور في وجوب الصوم، فيكون الحضور شرطا في وجوب الصوم ومأخوذ مفروض التحقق والوجوب. قلنا أن هذا لا يعني هذا جواز عدم الحضور، جواز السفر، هذا لا يعني ماذا؟ أن الحضر جائز والسفر شنو؟ جائز. لا، قد يكون الحضر واجب والسفر شنو؟ محرم. ماكو مشكلة، قلنا شرط الوجوب وأخذ مفروض الحصول والتحقق وجود والتحقق ما يعني أكثر من افتراض شيء ثم تحميل حكم عليه. إذا كان هذا فيجب عليك كذا، وهذا قد يكون واجب، قد يكون محرم، قد يكون جائز، قد يكون مستحب إلى آخره، كما مثلنا في الدرس السابق. لكن ترجيع أحد الاحتمالين على الآخر أجلناه إلى البحث الروائي. الروايات قرأناها في الدرس السابق، قرأنا بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور الذي يرى جواز السفر في شهر رمضان. بقيت الروايات الأخرى التي قلنا بأنها موجودة في كتاب صلاة المسافر، الباب العاشر من أبواب صلاة المسافر. هناك روايات عديدة في هذا الباب يمكن أن يستدل بها لقول المشهور، يعني يستدل. أول رواية من هذه الروايات هي الحديث الثاني في الباب العاشر. الرواية هكذا يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن الوشى عن حماد ابن عثمان. طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن الوشى صحيح ومعتبر، والرواية أيضا يرويها الشيخ الكليني نفسه، نفس الرواية يرويها الشيخ الكليني لكن بسند فيه المعلى بن محمد الذي لم تثبت عندنا وثاقته. الرواية تقول هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص. أعوص قالوا بأنها مكان قريب المدينة، وذلك في شهر رمضان، أتلقاه يعني أخرج إلى خارج البلد لاستقباله؟ قال نعم. قلت أتلقاه وأفطر؟ قال نعم. قلت أتلقاه وأفطر أم أقيم وأصوم؟ قال تلقاه وأفطر. رواية صريحة في ماذا؟ في جواز السفر في شهر رمضان، وهي معتبرة سندا وتامة سندا بنقل الشيخ الصدوق. الرواية الثانية هي رواية زرارة، اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب. هذه الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن زرارة، والظاهر أن الرواية معتبرة سندا تامة سندا. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب التام الحسن بن علي في المقام. الظاهر أن المراد به هو الحسن بن علي بن النعمان المنصوص على وثاقته. الحسن بن علي بن المغيرة البجلي المنصوص على وثاقته، ويحتمل أن يكون المراد به الحسن بن علي بن النعمان أيضا المنصوص على وثاقته، لأنهما متحدان في الطبقة، فيحتمل أن محمد بن علي بن محبوب هو يروي عن كل منهما، وإن كانت روايته عن الأول الحسن بن علي بن المغيرة البجلي أكثر من روايته عن الحسن بن علي ابن النعمان، لكن كل منهما ثقة. عن أبان مقصود بأبان بن عثمان الموثق، عن زرارة، فالرواية تكون تامة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه. أكثر من هذا، أكثر يعني دعوة إلى ماذا؟ إلى الذهاب للتشيع والإفطار في شهر السفر والإفطار في شهر رمضان. هذه الرواية أيضا تامة سندا وظاهرة دلالة. الرواية الأخرى هي الحديث الخامس في نفس الباب. هذه الرواية يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر، قال الرواية بهذا السند تامة ليس فيه من يتأمل فيه. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هو رجل ثقة منصوص على وثاقته، الحسين بن عثمان منصوص على وثاقته، إسماعيل بن جابر المراد به إسماعيل بن جابر الجعفي أيضا المنصوص على وثاقته، وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب كما قلنا تام، فالرواية تامة سندا. قال استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص. الأعوص هي نفس المنطقة اللي موجودة في الرواية، منطقة خارج المدينة، لنلقى وليدا بالأعوص. وليدا تحيروا بأن وليد مقصود به، كان متعارف سابقا أن العامل الذي يرسل للمدينة يخرج الناس شنو لاستقباله، يخرج الناس وكان يفرض عليهم الخروج لاستقباله، فيحتمل أن يكون وليد المقصود بعامل من عمالهم عمال الحكومة في ذاك الوقت أرسل إلى المدينة فيقول استأذنته في أن أخرج للقائه. وإذا كان هذا فيحتمل أن القضية بها نوع من الشنو من التقية أو ما يشبه التقية، لكن يحتمل أن يكون لا مقصود بوليد آخر غير هذا. على كل حال الرواية بهذا الشكل، إذا احتملنا أن كان المقصود بوليد يعني عامل من عمال الحكومة الظالمة في ذاك الوقت، وكان أكو إكراه على الخروج لتلقيه، فكأنه يستأذنه في الخروج لتلقي هذا الظالم، والإمام أذن له في ذلك تقية ولدفع الضرر مثلا، فلا يستفاد منه الجواز في غيره. أما إذا قلنا لا أن الوليد مقصود بشخص آخر، فحينئذ الرواية تكون دالة على ذلك. ولذا الشيخ الطوسي حمل الرواية على التقية، كأنه فهم أن وليد هو أحد عمال بني أمية، بينما أو بني العباس ما أدري الرواية في أي زمان، لكن الشيخ صاحب الوسائل يقول ويمكن حمل الوليد على غير الوالد جابر على غيره، تكون الرواية دليل في محل الكلام. هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى هي موثق الزرارة يرويها الحديث الثامن في الباب نفسه التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن حميد ابن زياد عن ابن سماع عن عدة عن أبان ابن عثمان عن زرارة. الظاهر أن السنة التام غاية الأمر أن الرواية موثقة، لأن حميد بن زياد بن حماد كان واقفيا ولكنه ثقة منصوص على وثاقته. ابن سماع المقصود به الحسن بن محمد ابن سماع، وكان من أعلام الواقفة، وهو أيضا ماذا؟ ثقة. عن ابن سماع عن عدة، اللي يفهم من هاي العبارة يعني عن جماعة، يعني ابن سماع يروي هاي الرواية عن جماعة. تشوفه من العبارة عدة عن جماعة من الأصحاب. حينئذ إذا أمكن إجراء حساب الاحتمالات في المقام، واستبعدنا أن تكون هذه العدة كلهم شنو من الضعاف، يعني بعبارة أخرى استقربنا واطمأننا بوجود ثقة فيهم ولو كان شخص واحد، حينئذ الرواية تكون تامة من هذه الجهة. وهذا مو بعيد إذا لاحظنا من يروي عنهم محمد بن الحسن ابن سماعة، من يروي عنهم الحسن بن محمد بن سماعة، نسبة الثقات فيهم أكثر بكثير من نسبة غير الثقات والضعفاء. هذا بحساب الاحتمالات يعطي فالنوع من الأطمئنان والوثوق بأن هذه العدة التي يروي عنها ابن سماع هنا هي يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها ثقة واحد على الأقل، وحينئذ يمكن التعويل على هذه الرواية. أما إذا واحد ما قبل بهذا الطرح وشكك في هذا، حينئذ الرواية يصعب الالتزام ب صحتها سندا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية قريناها لو لا ما قريناها. عن أبي جعفر عليه السلام، ها طبعا، عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان قلنا منصوص على وثاقته بلا إشكال. عن زرارة بعد القضية واضحة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان ليوم أو ليوم، يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال: يفطر ويقضي. قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر، فإن ذلك حق عليه. هنا قال حق له، هنا قال حق عليه، يعني على هذا الشخص الذي سأل. هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور، وهو جواز السفر في شهر رمضان. في مقابل ذلك توجد روايات تدل على عدم جواز السفر في شهر رمضان، أيضا لا بد من استعراضها. الحديث الأول، الرواية الأولى، هي حديث 400 المعروف الذي يرويه الشيخ الصدوق في الخصال. هذا الحديث حديث مهم جدا، فيه فروع كثيرة، فيه آداب، فيه أحكام شرعية، فيه تكاليف شرعية، مهم جدا مهم. الشيخ الصدوق عنون الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث بعنوان: علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. هذا العنوان هو اقتبسه من نفس الرواية، من نفس رواية 400. قال الشيخ الصدوق: حدثنا، هذا سند الحديث، قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب، هذا اللي ذكره في عنوان الباب الشيخ الصدوق. ثم ذكر كما قلنا جملة من الأحكام الشرعية وجملة من الآداب، ومنها ما نحن فيه. ورد في هذا الحديث كما إذا تراجعوا بالخصال في صفحة 610 لهذا الحديث. من يقول لي يا باب من يصح من الصوم الرواية الأولى اللي طلعناها وين كانت موجودة؟ باب الثالث. باب الثالث. الحديث الرابع في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم. قال وفي الخصال صاحب الوسائل بإسناده الآتي، يذكر في خاتمة الوسائل، هذا السند اللي ساقناه احنا نقلناه من الخصال، يذكر هو في خاتمة الوسائل بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث 400 قال ليس للعبد أن يخرج من إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، لقول الله، استدلال بالآية، واضح استدلال بالآية على عدم جواز الخروج للسفر في شهر رمضان. هاي واحدة من الروايات اللي قلنا قد نستفيد منها في ماذا؟ في تفسير الآية الشريفة، تدل على عدم جواز الخروج بماذا في السفر، اللي هي تقرب أو تؤيد ماذا؟ ماذا الاحتمال الثاني الظاهر؟ الثاني، الاحتمال الثاني المتقدم اللي كان يقتضي ماذا؟ عدم جواز الخروج، لأن وجوب الصوم ليس مقيد بالحضر، ليس مشروط بالحضر، كل من أدرك الشهر فليصمه، والصوم المطلوب منه هو الصوم وهو حاضر مو هو مسافر. يجب عليه تحصيل ماذا؟ تحصيل هذا الشرط، لأن يكون شرط الواجب ولا يكون شرطا شنو؟ الوجوب. هذه رواية من الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على عدم جواز الخروج ودلالتها واضحة، وإنما الكلام في سندها، إنما الكلام في سندها، ليس في سند هذه الرواية من يمكن أن يتوقف فيه إلا القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد، كل منهما فيه كلام، وإلا باقي رجال السند الشيخ الصدوق أبو سعد بن عبد الله الأشعري محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني هذا ثابت وثابت عندنا، ماكو مشكلة به، أبو بصير ومحمد بن مسلم ما بهم مشكلة، فقط القاسم بن يحيى والحسن بن راشد. أما بالنسبة إلى القاسم بن يحيى، القاسم بن يحيى لم يرد فيه توثيق صريح، بالرغم من أن النجاشي ترجمه في كتابه، الشيخ الطوسي في الفهرس تعرض له بشكل مفصل، كل منهما وذكروا طرقهم إلى كتبه إلى كتابه، لكنهم لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقته، بل أكثر من هذا، مو فقط لم ينص على وثاقته، ابن الغضائر ضعفه بصريح العبارة، العلامة أيضا ضعفه بصريح العبارة، هذا القاسم ابن يحيى ابن الحسن ابن راشد، لكنه بالرغم من ذلك حاول البعض أن يستدل على وثاقته أمرين. الأمر الأول مسألة إكثار الأجلاء الرواية عنا، أن الأجلاء أكثر الرواية عنه، والمقصود بالأجلاء هو ما كان مثل أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اللي هو يروي عنه في هذه الرواية، وهكذا إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم القمي. بل يظهر أنه بمراجعة طرق المشايخ إلى كتابه أن هؤلاء هم الذين يروون كتابه، كما يظهر من طريق النجاشي إليه وطريق الشيخ الصدوق إليه وطريق الشيخ الطوسي إليه، هؤلاء هم الذين يروون كتابه. هذا الشيء إكثار الأجلاء الرواية عن هذا الشخص، هذه كبرويا إحنا نميل إليها، أن إكثار الأجلاء الرواية عن شخص هذا دليل على إمكان الاعتماد عليه، مو مسألة رواية واحدة يرويها عنا، لا، أن يكثر الرواية عنا، خصوصا إذا لاحظنا أنه في بعض الأحيان يفضل الرواية عنه عن الرواية عن أشخاص ما لا آخرين وهم أيضا ثقات، فمعناه أكو خصوصية في هذا تستوجب هذا، تستوجب الاعتماد عليه. لكن الكلام في تحقق الصورة في المقام، كلام في الصورة في تحقق صورة إكثار الأجلاء الرواية عنا. وفي الحقيقة مجرد أن طريق النجاشي إلى كتابه يمر أفرض بأحمد بن محمد بن عيسى، أو طريق الصدوق يمر بإبراهيم بن هاشم، أو يمر بمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، هذا قد لا يحقق الإكثار، لأنه بالنتيجة هو يروي كتاب، مو يروي كل رواية من ماذا؟ من روايات الكتاب. ويبدو أنه أكو فرق بينهما، يعني مرة هو يروي 100 رواية عن شخص، خلينا نقول إكثار به، هذا أكثر الجليل الرواية عن هذا الشخص. أما هو هذا عنده كتاب، هو يحصل له طريق المن إلى هذا الكتاب، وهذا الطريق يمر ماذا؟ يمر بفلان. فأحمد بن محمد بن عيسى يروي ماذا؟ يروي كتابه، بأن هو مثلا أجازه في كتابه أو بأنحاء التحمل المعروفة، هذا قد ما يحقق مسألة ماذا؟ مسألة إكثار الرواية عنه، هو يجيز لشخص آخر في أن يروي هذا الكتاب، هذا قد يتأمل فيها من هذه الجهة، وإلا الكبرى الظاهر أنها تامة. الأمر الثاني الذي يمكن أن استدل به على وثاقته هو ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي يستنتج من حكم الشيخ الصدوق بصحة ما رواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأن الشيخ الصدوق بعد أن نقل هذه الرواية وذكر بأن هذه الرواية هي رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير، قال بأن هذه الرواية هي أصح الزيارات عندي، أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية، يتعلق في الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 361. زين، بعد أن نقل الزيارة هو الشيخ الصدوق في نفس الصفحة قبلها في 360، أول مرة نقل الزيارة، قال هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام، هكذا قال، رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام. إلى هنا كلام الشيخ الصدوق ما يثبت بأن القاسم بن يحيى واقع في سند هذه الرواية، لكن عندما نرجع إلى كامل الزيارات سنجد أن نفس الزيارة نفسها ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه يذكرها الشيخ ابن قوله في كامل الزيارات بهذا الشكل، قال حدثني أبي وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن ابن أبي فاخت، هذا يسمى الحسين بن ثوير ابن أبي فاخت هو معروف وثق بلا أشكال، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخت قال، ينقل الرواية عن الإمام الصادق وهي نفس الزيارة التي يذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه، مما يعني أن الشيخ الصدوق صحيح ما ذكر القاسم بن يحيى وقال هذه رواية رواها الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير، لكن مقصود ماذا؟ هذه الرواية التي رواها عنه حفيده القاسم بن يحيى. الشيخ الصدوق يقول هذه الزيارة هي أصح الزيارات عندي، أصح الزيارات عندي. فإذا ضممنا إلى ذلك أن في الزيارات التي هي وردت في الإمام الحسين عليه في زيارة الإمام الحسين أن هناك ما هو صحيح السند، أن هناك زيارات صحيحة السند، زيارة الإمام الحسين عديدة كثيرة جدا فيها ما هو صحيح السند، الشيخ الصدوق يقول هذه الزيارة أصح الزيارات شنو عندي، وأنا قاعد أفضلها على ما هو صحيح السند، وهذا يكفي لإثبات صح السند هذه الرواية وإمكان الاعتماد على القاسم بن يحيى وعلى الحسين بن على علي بن راشد أيضا. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. طبعا هاي النكتة مهمة، مجرد تصحيح الشيخ الصدوق لرواية السيد الخوي ما يقبل، يقول هذا ما بي دلالة على ماذا؟ على الوثاقة، ما بدل على هو هكذا يقول، يقول أنه ممكن أن يكون التصحيح ناشئ من مصالة العدالة، هذه ذكرت كم مرة وناقشناها أكثر من مرة أيضا، يقول بأنه قد يكون مبني على مصالة العدالة، فما بدلالة على الوثاقة. تصحيح الشيخ الصدوق والقدماء لرواية يقول ليس فيه دلالة على الوثاقة، لكن الخصوصية هنا موجودة هي هذه أنه قاعد يقدمها على سائر الزيارات، وبعض هذه الزيارات هو ثابت بطريق شنو معتبر وصحيح، فعندما يفضلها عليها معناها الرواية تكون شنو معتبرة وكافية لإثبات وثاقة ماذا؟ وثاقة القاسم بن يحيى والحسن بن راشد. هذا اللي يقول السيد الخوي، هذا اللي ذكر واللي قبل أيضا لا يبعد، يعني نحن لا نستبعد أن يكون هذا كافي لإثبات ماذا؟ وثاقة القاسم بن يحيى، لكن المشكلة مو هاي، المشكلة تضعيف النجاج، تضعيف ابن الغضائر ماذا نعمل به؟ بالنتيجة ابن الغضائر ضعفه بشكل صريح، العلامة أيضا ضعفه، حينئذ هذا يعتمد على موقفنا من تضعيفات ابن الغضائر، ماذا نقول في تضعيفات ابن الغضائر؟ مرة كما السيد الخوي قدس الله نفسه يهمل هذا الموضوع ويعتبر هذا أساسا لم تثبت نسبة الكتاب إلى صاحبه، وكذا يقول مو معلوم أن هذا الكتاب هو صحيح النسبة لمن؟ إلى صاحبه، مو معلوم، هذا مو ثابت، فكأنه ما يثبت عندنا أن ابن الغضائر ضعف منه القاسم ابن يحيى حتى يكون هذا التضعيف معارض للتوثيق إذا استفدنا من الوجوه السابقة، ولذا هو ما عنده مشكلة في هذا، يقول هذا الوجه هو يعتمد عليه الثاني لإثبات الوثاقة وليس له معارض، لأن المعارض هو توثيق تضعيف ابن الغضائري، وتضعيف ابن الغضائري لا قيمة له، لا مو نقصا بالرجل، وإنما باعتبار أنه لم تثبت نسبة الكتاب شنو إليه، ماكو وضوح في نسبة انتساب الكتاب إليه، هذا الكتاب المعروض الضعفاء، يبقى تضعيف العلامة مو مشكلة، تضعيف العلامة هو تبع فيه ابن الغضائري كما نص على ذلك صاحب النقد صاحب التعليق البهباني الشيخ المحقق البهباني نص على أن العلامة تابع لابن الغضائري كما هو واضح من مما يذكره العلامة في الخلاصة، ينقل آراء الآخرين عادة، مو أنه هو اطلع بطريق آخر غير ما وصل إلى الآخرين وطلع على ضعف في هذا الرجل، وإنما هو ينقل عن الآخرين. فبعد هذا التضعيف يسقط الاعتبار، إذا هو ماخذ من ابن الغضائر، وابن الغضائر قلنا بأنه مو معلوم نسبة الكتاب إلى صاحبه، فحينئذ لا قيمة أيضا للتضعيف العلامة، فيؤخذ بالتوثيق. وعلى هذا الأساس سيد الخوي بنى على صحة هذه الرواية. وأما إذا قلنا لا أن كتاب ابن الغضائر منسوب إليه، بنينا على صحة انتساب الكتاب إليه كما هو الظاهر وقد ذكرناه في بعض الأبحاث. إذا بنينا على هذا حينئذ يحصل التعارف الحقيقي بين التوثيق وبين التضعيف. والقاعدة في مثل ذلك مو هو تقديم التضعيف من باب أن الجرح يقدم على المدح أو الكذا، أكو عندهم شقة واحد، لا مو من هذا الباب، وأنا تعارضا تساقطا، تضعيف وتوثيق تعارضان يتساقطان، فيبقى الرجل بلا توثيق، يبقى بلا توثيق، مو أنه يثبت الضعف فيه، لا يبقى بلا توثيق، وحينئذ لا يمكن الاعتماد عليه. هذا غاية ما يمكن أن يقول في مسألة القاسم ابن ماذا؟ ابن يحيى. طبعا فاتنا أن ننبه لأن الدليل الأول لتوثيقه مسألة إكثار الأجلاء الرواية عنه، طبعا هذا بقطع النظر عن خصوصية في أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد فيه خصوصية، معروف هو رأيه وتعامله مع الآخرين وتعامله مع الضعفاء وتشدد في هذا الجانب إلى أن يصل إلى حد الطرد والنفي والكذا والهجران وإلى آخره، معروف في هذا الجانب. فمن هنا ما الجماعة من المحققين إلى أنه من يعتمد عليه أحمد بن محمد بن عيسى، بل من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى فضلا عن أن يروي كتابه، هذا لابد أن يكون شنو؟ أن يكون ثقة، لأنه يروي عن شخص ماذا؟ ضعيف أو على الأقل مجهول غير ثابت الضعف، لا هو مقيد بهذا. هاي حبت خصوصا انتهى الوقت. يبقى الحسن بن راشد، الحسن بن راشد أيضا فيه كلام، لكن كلام في الحسن بن راشد من جهة تردد بين أشخاص فيهم من هو ثقة وفيهم من هو شنو؟ ضعيف، فنحتاج إلى تعيين أن الحسن بن راشد هل هو الثقة أو هو الضعيف أو يبقى مردد. وصلى الله على محمد.